درس شيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في كتاب شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة.
بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في كتاب شيخنا الإمام، كتاب الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة. وذكرنا في الدرس الماضي ترجمة مختصرة لشيخنا حفظه الله، ذكرنا بعض الجوانب وأهملنا جوانب كثيرة، لأن مقصدنا كان في هذه الترجمة بيان ما عليه الشيخ من العلم والفضل في الجانب العلمي فحسب، أما جانب الزهد والتصنيف فيه فهذا باب مشهور عنه، فما من درس يخلو في الغالب من الدعوة والترغيب والترهيب وما إلى ذلك، وكتبه المؤلفة في ذلك كثيرة. ونضيف أن كتاب التفسير لعله أن يكون الذي هو إجماعات المفسرين وما عليه جمهورهم يبلغ نحو 35 مجلدا. الفترة الزمنية التي قد قطعها الشيخ أكثر من 15 عاما. نعم، هذا تتمات أحببنا أن نضيفها. وقرأنا بعد ذكرنا لترجمة الشيخ حفظه الله، قرأنا مقدمة الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله. أما شيخنا عبد الله بن عثمان القيسي الذماري حفظه الله ورعاه، فهو أحد المشايخ الفضلاء ممن آتاه الله علما كثيرا وصدقا في الدعوة وبذلا في سبيل ربنا عز وجل والدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ زمن مبكر، وذلك منذ فجر دعوة شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. فهو رجل على جانب كبير من العلم والأدب والزهد والورع والكسب بيده، يصبر على اللأواء والشدة، عزيز النفس حفظه الله ورعاه، واعظ أهل السنة والجماعة، خطيب أهل السنة والجماعة في اليمن. قال شيخنا الإمام مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله عنه: خطيب أهل السنة، بل لا أعلم واعظا في اليمن يماثله، ويمتاز عن غيره من الواعظين بتقيده بكتاب الله والسنة الصحيحة. وهو رجل علم ودعوة وعقل وحنكة، لو سمعت منه أخبار صبره وبذله وجلده في الدعوة إلى الله منذ بداية الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة في اليمن، أعني دعوة شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. فكان من أوائل من استقبل الشيخ مقبل رحمه الله في مدينة ذمار لأول خرجة خرجها شيخنا الوادعي للدعوة إلى الله، وحضر له مجلسا واحدا فأحب دعوته وربط به علاقة حب ووئام ونفع وانتفاع، وثبت على السنة منذ أن عرفها إلى يومنا هذا معلما وداعيا وواعظا وناصحا رحمه الله، وحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين. كان يرد علينا في زمن شيخنا الوادعي إلى دماج، فإذا ورد فلا تسأل عن طرب قلوب الطلاب وعن عظيم رغبتهم في سماعه والاستعداد لمحاضراته، في مثل هذا الوقت من الليل تجد المزرعة شبه فارغة من الطلاب، وطلاب الدار قد ألموا من غرفهم كرجوع النحل إلى بيوتها، كلهم إلى الدار. اشمخرت وجوههم ونزلت السكينة على أبدانهم. وما أن يبدأ الشيخ يعظ الناس وإذا بكثير من الطلاب يبكون ويخشعون ولا تسل، إذا وعظ الشيخ فذكر ورقب ورحب يسيل دمعه ويعظم بكاؤه، فيبكي من قسى قلبه، إن لم يبكي من الموعظة بكى على قسوة قلبه، أن الكل ممن يسمع سال دمعه وعظم خشوعه وقلبه قاسي، فيلوم نفسه حتى يبكي لما يرى عليه إخوانه من البكاء. جاء مرة مع صلاة الجمعة، فوصل قبل صلاة الجمعة حيث وقته الذي وصل فيه، وليس عند شيخنا الوادع رحمه الله خبر بوصوله، فجاء الشيخ وصعد المنبر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونظر أمامه فرأى الشيخ عبد الله فابتسم وأشار إليه: أقبل. ما الذي حصل؟ نزل خطيب أهل السنة، فنزل إمام أهل السنة عن منبره لخطيب أهل السنة وقال: إلا أن يطلع. وصعد الشيخ فخطب وأفاد وأجاد حفظه الله. كان شيخنا الوادعي رحمه الله ما تنزل نازلة بالدعوة إلا ويدعو لها العقلاء الفضلاء المشايخ النبلاء المعروفين، ومنهم الشيخ عبد الله بن عثمان حفظه الله. ولما ذكر العلماء الناصحين الواقفين في وجوه أهل الباطل، جعل الشيخ عبد الله من تلك الثلة المباركة، ولا يزال الشيخ يذكره ويلهج بذكره والثناء عليه إلى قبيل موته، فذكره في وصيته في المشايخ والعلماء الذين يرجع إليهم في الدعوة إذا حصل أمر أو نزلت نازلة. شيخنا عبد الله زاهد ورع كثير النوافل والصيام، ما يحصل اجتماع ونكون ممن يجتمع فيه معه فيقرب الأكل، وكان يوم الخميس أو الاثنين، إلا وتجد الشيخ عبد الله صائما. حججنا مرارا فما رأيته توضأ إلا صلى، وإن توضأ في كل ساعة مرة صلى مع كل وضوء. ورأيته يقوم في الثلث الأخير من الليل فيركع ويسجد، وإذا قام فوعظ الناس في الحج بكى الحاضر والباذ وهو يبكي قبلهم حفظه الله ورعاه. أعماله في الدعوة كثيرة، له في التعليم عقود، يدرس في مسجده ويعلم الكتاب والسنة، خطبه ومحاضراته طبع منها عدد في عدد من الكتب. ومما يتسابق طلبة العلم في الداخل والخارج لاكتنائها والاستفادة منها مؤلفاته، له عدد من المؤلفات، منها ما هو مفرغ من خطبه ومحاضراته، ومنها ما كتبه بأنامله. ومن أعماله السعي في الإصلاح بين الناس ورب الصدع بين الخلق، نفع الله به نفعا عظيما في هذه الدعوة المباركة. إذا تكلمت معه وإذا كلمك وسمعت نصحه وصدقه وإقباله احتقرت نفسك عنده. وإذا جاء إلينا إلى دار الحديث بمعبر، بل الشيخ يطلب مجيئه في غير ما مرة ويقدم له الشيخ، أعني شيخنا الإمام، فيقول: الشيخ عبد الله علم من أعلام الدعوة السلفية في اليمن، بل علم من أعلام الدعوة إلى الله في البلاد الإسلامية. حفظه الله وزاده من فضله ونفعنا بعلومهم. هذه نبذة، وللأسف أن بعض من لم يوفق ما يرى غير مثل هؤلاء العباد الزهاد الذين رزقهم الله الصلاح والتقوى عقودا من الزمن، وهم على هذا الهدوء والخير والسكينة والإقبال على الله. تصور، كانت تعلن له المحاضرة وهو يبني، يعني يذهب يعمل من الصباح إلى قبيل المغرب، فيخرج وعنده محاضرة معلنة في مكان كذا، ليس عنده سيارة، فيقف على الطريق لابسا الكوت والعمامة العادية ويوقف سيارة أو يستأجر سيارة توصله إلى مكان المحاضرة مباشرة، عمل ويقتات من يده ويعف نفسه بكسبه الحلال، ولم يفتأ في الدعوة إلى الله عز وجل إلى أن أقعده كبر السن والأتعاب. نسأل الله لنا وله حسن الختام. قال شيخنا الإمام حفظه الله، يعني في كتابه نقل مقدمة الشيخ، قال الشيخ الصوملي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويقول سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويقول الله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ويقول الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بسند حسن. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن وقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وجاء من حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقص الصدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وجاء أيضا في صحيح مسلم وغيره من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وبعد، فقد قرأت كتاب الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة لأخينا في الله فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، فوجدته كتابا مفيدا في بابه، شافيا في خطابه، مسددا في استنباطاته، فوائده تشد لها الرحال. أعيد: فوجدته كتابا مفيدا في بابه، شافيا في خطابه، مسددا في استنباطاته، فوائده تشد لها الرحال. شكر الله لمؤلفه، ما أعظم حرصه على إخوانه. هذا صفة عجيبة في الشيخ الإمام، حرص، يحرص على الكبير والصغير ويعطي لكل واحد حقه في الحرص التام والمحافظة عليه. إذا استدعى الصغار تكلم معهم وأشعرهم كأنه يكلم الكبار. أنا أجالس أحيانا عندما أدخل لأمر وعنده أولاد أجلس معهم أستغرب غاية الغرابة، يعني ربما أحدنا لشغله وأعماله أو شيء يدخل يقول: يا أولاد يفعلوا كذا وكذا، يعني بشيء لا يخاطب الصغار ويشعرهم كأنهم كبار. ويدخل العامي فيحرص على هدايته والتلطف به، غاية التلطف. وتأتي القضية فيحرص على السلامة لكل طرف دخل في تلك القضية. عجيب، شكر الله لمؤلفه، ما أعظم حرصه على إخوانه وإشفاقه. وإني لناصح لإخواني أهل السنة والجماعة أن يهتموا بهذا السفر المبارك قراءة وتدريسا وغير ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله العليم الحليم الرحمن الرحيم أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويرزقنا محبة عباده الصالحين. اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، واختم لنا بخير وتوفنا وأنت راض عنا، إنك أنت الغني الحميد. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه محمد بن صالح الصوملي في 15 من صفر سنة 1431. أما شيخنا محمد بن صالح الصوملي حفظه الله ورعاه فهو محمد بن صالح الصوملي من بلاد السدة، عرف السنة منذ بكرة شبابه وعرف هذا الخير وسابق في الدعوة إلى هذا الخير. شيخ زاهد ورع عابد بقية من بقايا السلف، آتاه الله علما وعقلا وحلما ومالا يسلطه على هلكته في الحق. رحل إلى شيخنا الواجعي وله ثروة، أعني الشيخ الصوملي، من كسبه وكد عرقه، فترك أعماله وانتقل إلى دار الحديث الدماج. قال: فكانت لي غرفة هو وأم ولده، معه كان عبد الحميد فقط. كنت، قال، إذا مددت رجلي ما تمتد إلى الطرف، أحتاج أرفعها لضيق الغرفة، غرفة صغيرة فما يستطيع يمد قدميها كذا ويرتاح، لا يمدها وبعدين ما يسع المكان فيرفعها وينام. يصبح، قال: فنأخذ الكتب إلى المسجد ونقبل على طلب العلم حتى الليل. ومضى على ذلك الحال حتى رأى الشيخ أن يكون هناك دعوة في جامع الخير، وكان أصله صغير من زنك، وصار الأمر إلى معرفة هذا المسجد، وحصل فيه تفجير قنبلة قصدا لإيذاء الشيخ والدعوة، فانفتحت الدعوة وصار محط أهل السنة والجماعة بين رائح وغاد، جامع الخير على اسمه. وعند الشيخ العاقل الزاهد الناسك الرزين محمد ابن صالح الصوملي حفظه الله، قال شيخنا الوادعي: واعظ مؤثر بصير بصير. الدعوة تحتاج إلى أهل البصر. بصير من ذوي الأخلاق الفاضلة والكرم الفائق. ولا زال شيخنا الوادعي يستدعيه ليستشيره في أمور الدعوة بين حين وآخر، قبل أن نرد على الدار لطلب العلم عند الشيخ مقبل وبعد ذلك. ولربما دعاه فأقبل إليه يستشيره في الأمر وينفرد به فيحاكيه، فيدخل على الشيخ يقول لي: ربما اختلى به الشيخ في مسجد النساء فنتكلم في الأمر. فيدخل الرجل العاقل الفاضل، فيدخل الشيخ في موضوع آخر فينصرف، فيعود إلى الشيخ في كلامه الذي يتكلم معه في أمور الدعوة. بل لاهتمامه به ربما خرج في الليل الحالث ينظر للشيخ الصوملي شيئا من أمور الدعوة أو ما يتعلق بأمور الدعوة كداعي، يذهب معه إلى جامع الخير في صنعاء أو نحو ذلك. وإذا نزل الشيخ الإمام الوادعي نزل في ضيافته عزيزا مكرما مبجلا محترما مع ما يكنه للشيخ حفظه الله. حاول أهل التحزب أن يؤوه إليهم، فقال لهم: إني لأبصر بكم اليوم أعظم مما مضى، والله لا يمكن أن نكون في دعوة فيها هذا الزغل. نعم، وكانوا يحبونه حبا جما لكرمه وحسن خلقه وصدقه في الدعوة، فتركهم لله عز وجل وآتاه الله عقلا وحكمة. قال شيخنا الوادعي رحمه الله في وصيته ناصحا للعلماء والمشايخ والدعاة إلى الله وأهل السنة: وأنصحهم أن يستشيروا في قضاياهم الشيخ الفاضل الواعظ الحكيم محمد الصوملي، فإني كنت أستشيره ويشير علي بالرشد. الشيخ الوادعي إمام الدعوة استدعيه أو يفد إلي يستشيره ويشير علي بالرشد، لله دره. هذا رجل زاهد، وأذكر لكم من زهده: قدمت ذات مرة مع أذان المغرب من دار الحيث المعبر، فقدمت فوصلت مع أذان المغرب في يوم خميس أو منتصف الشهر، فوجدته أتى إلي بالفطور، فأتي إليه بصحفة فيها الخبز المفتوت قد وضع فيه شيئا من الزبادي وفي يده ليمونة. فقلت يا شيخ قطع الحصن كبير والخير موجود، فيا حبذا لو أنك يعني أخذت شيئا من أجل المحافظة على صحتك. قال هذا علاج وهذا الذي كتبه الله لي، فأحمد الله على ما كتب. زاهد ورع. كنت مرة في العمرة فقدرا التقيت به مع الإفطار أذان المغرب، سلمت عليه وبقيت بجواره ومدة السفرة، فقربوا التمر، قربوا الرطب والأشياء المعلومة في الحرم في ذلك الوقت. فلما أذن أخرج الشيخ تمرا من مخبئه في يده وجعل يفطر من تمر يابس. فقلت له سبحان الله يا شيخ، هذا التمر موجود رطب وما شاء الله يعني يأتون بشيء طيب. قال أظن هذا يكون غالبا من الزكاة، غالبا يكون هذا التمر من الزكاة والصدقات، وأنا قال كما يعني لست من أهل الزكاة. استصغرت نفسي عندها بجوار الشيخ حفظه الله. تربيته لأولاده عجيبة، بين الصبر والتأديب، ويقبل عليك نحو 25 ذكرا كلهم في غاية الأدب والاحترام، وإذا حصل ما يحصل الشباب يبقى ذلك الولد مستحيا حتى يصلحه الله عز وجل. التدريس لا ينفك عن التدريس إلا لخروج من المسجد الدعوي، وإلا فيلازم كرسية مع الصبر والتؤدة والإحسان. لو تفرد نصائحه وقصصه والأخبار التي يذكرها من الحياة لكانت في مجلدات. خطبه ومحاضراته خطب نافعة تصدع القلوب وتدعو الخلق إلى الله. مسجده مأوى أهل السنة منذ أن بني إلى اليوم، ولا يزال في كثرة من يوم إلى آخر في حضور الخطب والمحاضرات، وهذا أمر لا يخفى عليكم. بقية السلف إذا جلست معه ادخل إلى جامع الخير، تجده قارئا أو مصليا أو مطالعا للدرس، لا تجد حالة أخرى. عنده من المال ما لو اشتغل به لأثمر أضعاف أضعاف، فانكب عنه وأقبل على طريقة السلف في الإقبال على الله. إقبال، قيام ليل، صيام نهار، تدريس، قراءة قرآن، ومراجعة وتربية العيال. صيامه يصوم شعبان ومحرم والخميس والاثنين وأيام البيض. هؤلاء الرجال فجئني بمثلهم. قال شيخنا الإمام حفظه الله مقدمة الشيخ عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله، الحمد لله رب العالمين، هذه مقدمة الشيخ عثمان، الحمد لله رب العالمين القائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، لقد قرأت كتاب الشيخ المبارك العلامة محمد بن عبد الله الإمام الموسوم بالإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة، فألفيته كتابا نافعا جدا، بل فيه فوائد شد لها الرحال حقا. ذكر فيه قواعد للعلماء وضوابط شرعية جيدة تقرر منهج السلف في الجرح والتعديل وضوابط في الهجر، فجزاه الله خيرا على ما بذل فيه من جهد. ونسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب الإسلام والمسلمين، ويوفق طلاب العلم أن يمشوا بمشي العلماء الربانيين وألا يفتاتوا عليهم، لا يخرجوا عن سير أهل العلم. الافتيات هو الافتعال من فات يفوت، أي سبق ولم يدرك، فات عليك سبق، فيفوت بمعنى يدع سير أهل العلم ويمشي إلى سير آخر. وألا يفتاتوا عليهم، والله الهادي إلى سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. كتبه أخوكم أبو عبد الله عثمان بن عبد الله السالمي في 24 من محرم 31,400. الشيخ شيخنا عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله هو فضيلة الشيخ المحدث الرجل العاقل الصابر المثابر في طلب العلم والدعوة إلى الله وتعليم الخلق، مع ما حباه الله به من حسن نطق وتواضع لإخوانه وتلامذته وأقاربه ومن يرد عليه، لين الجانب، رجل على جانب كبير من الخير والبذل. كان شيخنا الإمام الوادع رحمه الله يجله إجلالا إذا حضر الدروس، وأنا أرى بعيني، يبتسم له ويوسع له فيقول تعال تعال عندي هنا، يعني بجوار الكرسي، وكان كرسي الشيخ كرسي وماسة من حق المدارس، تقول تعال هنا. طيب، وكان يخطب في أكثر الجمع في دار الحديث بدماج، ويوم أن وصلت إلى دماج في يوم الجمعة في 8 شعبان 1416 كان الخطيب هو الشيخ عثمان السالمي حفظه الله، وكان الشيخ يستنيبه في دروسه فيدرس إذا غاب الشيخ لمرض أو خروج دعوي. قال شيخنا الوادع رحمه الله من أبرز إخوانه، وهو حفظه الله ينوب عني في الدروس إذا غبت أو مرض، ثم بعد ذلك خرج لإقامة الدعوة في بلاد عتمة فابتنى دارا، وكان شيخنا يشيد به ويذكر أن الدعوة طيبة عنده وأن النساء عنده في عتمة أكثر من الرجال، وكان يأتي فيقرأ على الشيخ إما بعض الأبحاث أو نحو ذلك بين فينة وأخرى، فيستقبله الشيخ فرحا بمجيئه. جهوده المباركة ابتنى دارا بعتمة ونفع الله به في تلك البلاد نفعا كثيرا، ثم رأى من رأى من أهل الصلاح والخير أن ينتقل إلى مدينة ذمار، فابتنى دارا وأقبل عليه جمع من الطلاب يستفيدون من علومه الطيبة المباركة، ولا زال هنالك إلى اليوم. من جهوده التدريس والاستمرار في ذلك، وقد نفع الله به في دار الحديث بدماج وفي عتمة وهكذا في ذمار وأينما حل ونزل حفظه الله. كذلك الخطابة والمحاضرات، فهو معروف بحسن خطابه جزاه الله خيرا، وينفع الله عز وجل بخطبه ومحاضراته من شاء من عباده. ومن أعماله أيضا الفتوى، فيرد عليه الناس فيفتيهم على أدلة الشرع وضوابطه بالكتاب والسنة وفهم السلف. ومن أعماله الإصلاح بين الناس، فلا يرد عليه أحد من المختلفين ويفوض الأمر إليه إلا أصلح بما يوافق الشرع، هذا فيما نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، وهو أحد واجهات الدعوة في بلادنا اليمنية. يصفه شيخنا الإمام فيقول جاءنا هنا الشيخ المحدث عثمان بن عبد الله السالمي ونحو ذلك من ألفاظ الإجلال والاحترام، وله مصنفات طيبة نافعة لعله يكون من أفضلها وأجلها شرحه لكتاب شيخنا الوادعي الجامع الصحيح، شرحه في نحو 14 مجلدا وهو قيد الطبع، نسأل الله عز وجل أن يتم نشره على خير. هؤلاء العلماء الذين قدموا لكتاب شيخنا، هؤلاء مشايخ الدعوة السلفية في اليمن، رؤوس مشايخ الدعوة السلفية في اليمن، دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة النبوة. تميز هؤلاء المشايخ الذين يحملون هذه الدعوة والتي يصدر الدعاة فيها عن مشاورتهم وعن رأيهم وعن رأيهم المنضبط المعلق بالكتاب والسنة، تميزوا بأمور. الأمر الأول العقل التام والبصيرة الثاقبة، أبعدهم الله عن الطيش. الأمر الثاني الألفة والترابط، الألفة، تجد هؤلاء أمضوا عقودا من الزمن وعند كل واحد منهم لأخيه أو لإخوانه المشايخ من الحب والإجلال والاحترام ما تستصعر نفسك أمام ما يكون في قلبه لإخوانه. الأمر الثالث فقه الفتن، فما ترد فتنة إلا ويجتمع لها وينظر إليها بعين الشرع وأدلة الكتاب والسنة ويخرجون بنظر ثاقب. وكم من فتنة مرت وعرف الناس، أما في بداية الفتن يصيح الجهال على العقال ويا فصيح لمن تصيح، فيصبر أهل العلم فيتجلى الأمر وتظهر الأمور، فإذا برأي المشايخ هو الذي أصاب الصواب. وكم تعدد من الفتن التي بينوها وذكروها وأوضحوها وبينوا ما تكتنفه من غوائل وتؤول إليه من دوابع قبل أن يعرفها الجهال وذوي الطيش. روى الإمام ابن سعد من طريق زريك بن أبي زريك عن أبيه عن الحسن البصري قال: إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهال. فمن مميزاتهم معرفة الفتن ليس برأي الواحد، تجتمعون تدارسون يشاورون العقال ينظرون في الأمر بعين البصيرة بعين الشرع لا بعين العجلة ولا بعين تقديس الذات ولا بعين الرغبة في أنفسهم فيما يكون فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وينفع الله عز وجل بذلك النفع العظيم. من مميزاتهم في الدعوة أن مساجدهم ودورهم تمشي على قدم وساق واحدة بدون خلاف ولا افتراق ولا تنازع، الطلاب على قدم واحدة في دعوتهم وفي تعليمهم، وهكذا تجد كل دار على نفس المنهاج والطريق والسير، ولله تعالى الحمد والمنة على هذا الخير. من مميزاتهم عدم العجلة في الأحكام، بل التشاور كائن في كل حال وما إلى ذلك. فخرجت الدعوة في أمورها ولله الحمد إلى بر الأمان بالرغم من اشتداد الفتن وعظمة الأخطار وكثرة المخططات وكيد الأعداء، إلا أن الله عز وجل يجعل على أيديهم الخير. هؤلاء المشايخ من مميزاتهم كثرة العبودية لله، كثرة العبودية من النوافل ومن النوافل الصيام، نوافل الصلوات، نوافل الصدقات، نوافل الإحسان. هؤلاء هم مشايخ هذه الدعوة المباركة، ولذلك نفعهم الله ونفع بهم. وفي نهاية هذه المقدمات ننظر، نعيد الآن النظر ماذا قالوا عن كتاب الإبانة باختصار. أولا الشيخ محمد عبد الوهاب قال عن كتاب الإبانة، قال: بين كل ما سبق، يعني من أخطاء الذي يخطئها بعض الناس ويقع فيها بعض الناس من مقاطعات ومن يعني انتهاك الفتن الأعراض وتقطيع الأرحام وتسفيه الأحلام ونقض المواثيق والعهود وتزكية النفس وما إلى ذلك. قال: فبين كل ما سبق ووضحه ببيان شاف كاف، فقد أجاد مؤلفه وأفاد، فشخص الداء ووضع الدواء، وزاد الكتاب جمالا وبهاء بكثرة النقولات من الكتاب والسنة الغراء ثم بكلام أهل العلم النجباء، فصار لمبتغي الحق نورا وضياء. وأما المعاند والمكابر فنقول له: والله يختص برحمته من يشاء. هذا وصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب للكتاب. أما الشيخ البرعي حفظه الله فقال: ألفيته كتابا حافلا بالنصائح الثمينة والتحقيقات العلمية الرصينة، وأكثر فيه من النقولات من كلام أهل العلم مما يدل على سعة اطلاعه وكثرة انتفاعه بكلام العلم إلى آخره. حقا إنه بحث خدم المنهج السلفي والسلفيين، وسيستفيد من هذا الموضوع إن شاء الله الأحفاد تلو الأحفاد في جميع الأقطار. وأؤكد أنه إذا اهتم طلبة العلم بقراءة هذا الكتاب وأمثاله سلموا وسلموا من التعبئة الخاطئة، فإن ذلك سيكون مبعدا له من الفتن بإذن الله. الشيخ عبد الله بن عثمان قال حفظه الله: وجدته كافيا شافيا وافيا جمع فيه من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة ما تشد إليه الرحال وتتناقله الأجيال لكثرة فوائده وحسن ترتيبه وشمولية أبوابه وعذوبة ألفاظه وجودة صناعته ولزوم العدل في أحكامه وسهولة فهمه مع جزالة ألفاظه وقوة عباراته، فقد أجاد وأفاد ووفى بالمراد. ثم أوصى بأنه يدرس، ثم قال: قد شخص الداء وبين الدواء لمن أراد الله له الشفاء. الشيخ الصوملي حفظه الله سمعتم الليلة يعني يقول: فوجدته كتابا مفيدا في بابه، شافيا في خطابه، مسددا في استنباطاته، فوائده تشد لها الرحال. طيب الشيخ عثمان قال: نافع جدا، بل فيه فوائد تشد لها الرحال حقا، ذكر في قواعد العلماء وضوابط شرعية جيدة تقرر منهج السلف الجر والتعديل وضوابط في الهجر، فجزاه الله خيرا. إذن هؤلاء العلماء لهم عقود من الزمن في طلب العلم والتعليم والدعوة إلى الله في هذه التزكية والبيان والشهادة، فما يظن طالب العلم المبتدئ أو الذي قد دخل في العلم شبرا أو أكثر من ذلك أو في منتصف طلب العلم أو وصل من الدعاة إلى الله، ماذا تكون كلامه أمام شهادة وبيان هؤلاء العلماء الفضلاء حفظهم الله إن شاء الله. يقول: نحب أن نعرف أكثر عن ترجمة شيخنا عبد العزيز البرعي، فإنا سمعنا عن ترجمة قليلة. صحيح، لأن الوقت كان قد استار علي قصيرا، لكن إن شاء الله نعوضكم مرة أخرى عن الشيخ البرعي، فهو أهل لكل خير، بارك الله فيك. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن نجعل دراستنا وتدريسنا خالصا لوجهه نافعا لنا ولعباده.
في 19 من شهر صفر
لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com